إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا طيب عهد كنت فيه منارنا، فبعثت نور الحق من فاراني، وأسرت فيه العاشقين بلمحة، وسقيتهم كأسا بغير دناني، أحرقت فيه قلوبهم بتوقد الإيمان لا بتلهب النيران. لم نبق نحن ولا القلوب كأنها لم تحظ من نار الهوى بدخان. كان الناس أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة على فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فنشأ فريق ثالث يظهر الإيمان تقية وخوفا ورياء، ويبطن الكفر والمكر والكيد للإسلام وأهله. وكان كبير هذا الفريق وزعيم هذه الطائفة هو عبد الله بن أبي بن سلول. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بهم وفيهم عبد الله بن أبي، فنزل صلى الله عليه وسلم وسلم ودعا، فقال له عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا. انظر إلى لفتات الغمز وهمزات التشكيك، إن كلامك لكلام حسن لو كان حقا، يعني ولكنه ليس بحق. وما أكثر عبارات عبد الله بن أبي الجارحة، وما أكثر مواقفه المخزية، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. لقد عرف هذا الرجل الإسلام وصدقه، لكنه كرهه، لأنه حرمه من سلطة وسيادة كان يطمح إليها. فقد كان الناس يعدون العدة لتتويجه ملكا عليهم في المدينة. وعندما خرج المسلمون للغزو في أحد، كان لعبد الله بن أبي موقفا مخزيا آخر. رجع هذا المخذول بثلث الجيش وهو يقول: لا نرى أن يكون قتال مع المشركين، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. بل قال الأدهى من ذلك والأمر حين رجوعه من غزوة بني المصطلق، كان يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يعني نفسه، ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني ليخرجن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. كما أنه خاطب قومه وهمس في آذانهم يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، بمعنى أنهم مرتزقة، قد جاءوا من أجل الدرهم والدينار والمال، فلو قطعنا عنهم العطاء لانفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه. هكذا يتخيل هذا المسكين، يتخيل عبد المال أن الناس كلهم للمال عبيد، يظن أن الصحابة ما جمعهم حول رسول الله إلا المال، فلو قطع لانفضوا. أما حال ولده عبد الله بن أبي بن سلول الابن المؤمن الابن الصادق، فقد جاء عبد الله بن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مهمة خاصة، فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، يعني والده، فإن كنت فاعلا فأمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، ولكني أخشى أن تأمر به رجلا مسلما فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الأرض حتى أقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الرضا وقلب الواثق المطمئن، قال له: بل نحسن صحبته ونترفق به ما صحبنا. نحسن صحبته ونترفق به، تترفق بمن يا رسول الله؟ تحسن بمن؟ بعبد الله بن أبي رأس النفاق وكبير المتمردين. ولما حانت ساعة الصفر وجاءت عبد الله بن أبي لحظة الموت، ذهب ولده الفتى المؤمن عبد الله بن عبد الله بن أبي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلب ابن المشفق، فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، يعني لعله ينفعه ويمنع عنه شيئا من العذاب. أفيعطي النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعدو من ألد أعدائه، لمن بارزه الحرب طيلة حياته؟ المفاجأة هنا يا معاشر المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد لحظة، فنزع قميصه وأعطاه عبد الله بن عبد الله ليكفن ابن أبي في قميص رسول الله. وعندما جاء بعبد الله بن أبي ميتا ليصلى عليه، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فجاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أتصلي على عبد الله بن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا، وقال يوم كذا كذا وكذا، يعدد أقواله المسودة للوجه، فكانت كل ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم وقال: أخر عني يا عمر، ابتعد يا عمر، قد عزم على الصلاة عليه. فأكثر عمر يقول: يا رسول الله، كيف تصلي عليه؟ فلما أكثر عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي الرحيم الشفيق صلوات الله وسلامه عليه: إني قد خيرت فاخترت، يعني قول الله جل جلاله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليه. فصلى الله عليه من نبي الرحيم شفيق. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ كلا، لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة عبد الله بن أبي رأس النفاق، ونزل في قبره ووضع جنازته على رجله الطاهرة الزكية، ونفث في فم عبد الله بن أبي من ريقه الشريف، ثم ألبسه قميصه، ثم أنزله في قبره. يا للعجب، يا للعظمة، يا للنبوة، يفعل هذا بمن؟ انظر تاريخ الرجل، اقرأ سجله، انظر في سيرته الذاتية، إنها مواقف مخزية فاضحة سوداء حالكة كسواد الليل المظلم. لا تنفق على من عند رسول الله، هو الذي قالها: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هو صاحبها، إليك عني، هو الذي قالها. لقد آذاني والله ريح حمارك، بل أشد من ذلك كله، هو الذي وصل أذاه إلى العرض النبوي الطاهر الشريف، حينما يشيع هو ومجموعة من الناس قالة السوء والإفك في أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، ربيبة بيت النبوة، فينتشر ذلك في المجتمع المدني، ويظل بيت النبوة شهرا يعاني من الآلام والأوجاع المريرة الطويلة بأثر كلمة أطلقها المخذول عبد الله بن أبي، حتى نزل الوحي بالبراءة والتزكية في صدر سورة النور. وقد كان عبد الله بن أبي هو سيد تلك المقالة وصاحبها المدبر وزعيم تلك الفرية، ومع ذلك كله كان للقلب النبوي الكبير ذلك التسامح الهائل الذي أقطع قطعا لا تردد معه ولا فيه، أنه لا يمكن أن يفعله بشر من الملوك ولا العلماء ولا العظماء ولا الكبراء. كل أصناف الناس تقف مقاماتهم ومصالحهم دون أن يصلوا إلى هذا المستوى النبوي الكريم بعفوه وصدقه وعظمته ورحمته وبره بالخلق ولو كانوا ألد أعدائه. تلك الرحمة والبر والعفو الذي لا يضاهى ولا يمكن أن يجارى. نبي ينسى ذلك كله ثم يفعل مع هذا الرجل ما فعل، ويصلي عليه ويستغفر له ويلبسه قميصه ويدخله قبره صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين ما تعاور الملوان. بمثل هذه القوة الخلقية الهائلة التي يعجز عنها أشد الرجال، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الملة العوجاء، أن يوحد هذه الأمة، وأن يكون له ذلك الذكر الحسن في العالمين، أن ينتزع من قلوب الناس حب كل شيء وتعظيم كل شيء إلا تعظيم الله جل جلاله ثم تعظيم رسوله، إلى أن يتحولوا مفدين لله ولرسوله بكل ما يملكون من أنفس ومال وولد. هذا أنموذج واحد فحسب للقيادات التي حاربت النبي صلى الله عليه وسلم ومكرت به وجلست مجالس الإفك والإثم كيدا للإسلام، وكانت تتعامل في الخفاء بالدس والفرية والإفك، وتطعن في الظهر، وتستخدم أخس وأحط الوسائل. هذا واحد فقط، إنه نموذج واحد فحسب. لم يكن عبد الله بن أبي مسلما قط، وحتى في مرض موته لم تبد منه أي بادرة لقبول الإسلام أو الرجوع عن النفاق. لقد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو في مرض هلاكه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طامعا في هدايته وهو في آخر رمق، ولا زال يرجوه ويطمع في هدايته ويزوره ويترفق به، ولم ييأس منه أبدا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وقال له مذكرا: لعل مروءة في النفس تفيض فتدعوه للرجوع، قال له: كنت أنهاك عن حب يهود. اليهود هم الذين صنعوا حركة النفاق في المدينة، اليهود هم الذين غذوا النفاق في المجتمع المدني وفي كل مجتمع مسلم. كانت اليهود هم الذراع الخفية، بل كان المنافقون هم الذراع الخفية التي كان اليهود يحاولون من خلالها أن يضربوا الإسلام وأن يمزقوا وحدته وأن يخترقوا المجتمع المسلم. كنت أنهاك عن حب يهود، قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عبد الله بن أبي وهو في آخر رمق يقول: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه. يعني سعد صاحبك قد أبغضهم ومات أسعد، كما أموت أنا الآن وقد أحببتهم. المسكين يظن أن الأمر يقف عند الموت، مات المحب لليهود كما مات المبغض، هكذا يظن. موقف نبوي عظيم يقف عنده الخيال ويعجز العقل وتتعطل الملكات والقوى أمام هذا التسامح العظيم وهذه الرحمة النبوية لقوم كانت لهم أفعالهم ومواقفهم المخزية. وقفة تأمل، اعرض حالك، قلب تلك المواقف على مواقفك لنخرج بنتيجة تدل على مقامنا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم وما أبعد البون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حملة التوحيد ويا حراس العقيدة، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا فاعفوا يعزكم الله، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ما هي مواقف المسلمين من مقام العفو والرحمة والصفح والتجاوز والتسامح؟ تجد في عالم المسلمين اليوم الكثيرين ممن تتحرك الغيرة في قلوبهم ويسكن الإيمان جوانحهم، لكنهم يفتقدون معاني الرحمة والعفو والصفح الجميل، أو تضعف في مواقفهم ضعفا شديدا حتى لا تكاد تلحظ تلك المعاني في مواقفهم. تجد منهم من يغلب جانب الانتقام للنفس أو جانب الانتصار للذات على مقام الصبر والحلم والرحمة والتسامح. ونحن مقبلون على شهر الخير والكرم والرحمة الربانية العظيمة، نحتاج إلى تصفية القلوب، نحتاج إلى تخليص النفوس من تلك المكدرات الخلقية، إلى تهذيبها من قصد الانتقام، من حب التشفي، من مكامن الحقد والحسد والبغي وجلافة الطباع. أن نجدد وصل قراباتنا، أن نزور أرحامنا، أن نمد حبال التواصل مع من جففت الدنيا ندى صداقاتهم ورطوبة أخواتهم. وأحوج الناس لمثل تلك المعاني العظيمة هم عموم المسلمين بطبيعة الحال، وأحوج المسلمين العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله، فإن غرس الخير في نفوس الناس وزرع الإيمان في النفوس يستوجب قدرا كبيرا من سقي الأقوال الحسنة بالفعال الطيبة المحفوفة بالعفو والرحمة ونسيان إساءات الآخرين. لا مكان في قلوب الدعاة إلى الله للحقد ولتجميع الإساءات، هكذا هو المفترض، فمن قدر على نفسه كان في الدعوة إلى الله أنجح، ومن ضعف ضعف بقدره. أهل الحقد أصحاب القلوب السوداء لا مكان لهم في قلوب الناس ولا موضع لمحبتهم بينهم، قلوب الناس تجفوهم ووجوه الناس تعرض عنهم ولو بلغوا في مقامات العلم ما بلغوا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في قلبه هم البشرية كلها أن يدعوهم إلى الله وأن ينقذهم وينجيهم من عذاب الله، ولهذا وقف على الصفا مناديا: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. يا أيها الداعية إلى الله إلزم غرزه صلى الله عليه وسلم، فإنه على نور الحق المبين. ورب نفسك على معاني العفو والتسامح، لا تغلب جانب النكاية على جانب الهداية. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. والخطاب يشمل عموم المسلمين في وجوب تحصيل العفو وأسبابه والبعد عن الحقد والحسد ومظاهر الانتقام. اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا فيه على كل ما يرضيك. اللهم أعنا فيه على طاعتك وشكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تقر الإخلاص في قلوبنا إقرارا. اللهم مكنه في قلوبنا تمكينا. اللهم رسخ الصدق والإخلاص في قلوبنا. جنبنا يا ربنا الرياء والنفاق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نطلب بعملنا غيرك. اللهم شرفنا بذل العبودية لك. حقق يا ربنا في قلوبنا صدق العبودية لك. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق يا ربنا ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. ربنا عجل فرج أهلنا في بلاد الشام، انصرهم بنصرك وأمدهم بمددك وأعنهم بعونك. اللهم انصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم. عجل يا ربنا فرجهم، عجل خلاصهم، عجل نجاتهم، وعجل يا ربنا نجاة المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المسلمين في العراق. ربنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المسلمين في اليمن، وفرجا عاجلا لإخواننا المسلمين في بورما. احقن دماءهم واحمي أعراضهم وصن أموالهم، واجمع على الحق والتوحيد والسنة كلمتهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. عافي مبتلانا، شافي مرضانا، أصلح أحوالنا، اهدي أولادنا وبناتنا، واقض ديوننا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.